ولم تجد من عبادها كان بسبب النصارى. ليه؟ لان العابد لما يكون ليس على علم ويتبع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال النصارى ورهبانية فإن اتبعوها ما كتبناها عليه. تجد دائما العابد الذي ليس عنده علم من أذكى الناس
ركوعا في البدع، نفسه تسول له انه بعد كل صلاه يسجد سجد شكر طويله ويرى ان هذه قربه وان هي مفيش حاجه. هو انا شربت خمر؟ هو انا زنيت؟ هو انا قتلت؟ انا اخي بسجد لله. واي مبتدع هكذا. اول امس اخبرني بعض الاخوه ان في واحد من بعض الطرق الصوفية والكباري بعد التراويح ولا في نص التراويح يعمل له طقوس كده وعايز ينقل مثل هذه البدع في المسجد، وده مسجد أهل الحي يريدون أن يقيموا على السنة. فهمت في أذني بعد صلاة الفجر بإني حصل كذا كذا نبذ على هذا الكلام، فقلت أنبذ، تكلمت كلمة مختصرة كده لطيفة عشان أدخل بها للموضوع. اول ما ابتديت ادخل الموضوع ام هو لقط الخير، قال لي مع احترامي لك، وطبعا اي اما تسمع واحد يقول مع احترامي لك يبقى الكلام اللي جاي ما فيهوش احترام، زي واحد يقول لك لا مؤاخذة يبقى اعرف انه ايه هيقل ادب على طول وهكذا. انا اقرا قل هو الله احد 3 مرات، ايه المشكله فيه؟ قران يا اخي، قراءه القران واجب. بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ايه مش عايزين تصلوا عليه كده بالنظام ده حد؟ وبعدين ايه الذنب اللي انا ارتكبته؟ اقرا قران ويبقى عليا وزن، اصلي على النبي ويبقى عليا وزن، ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ اول ما الرجل تكلم بهذا الكلام عرفت ان هو لا يستطيع تعريف معنى البدعه، لم يخطر بذلك حاجه اسمها بدعه. لان اي واحد يقول الكلمتين دول ما عندوش فكره عن البدعه، لان ايه معنى البدعه؟ ايه معنى البدعة؟ هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، طريقة الانسان بيفعلها يتقرب بها الى الله، نزلها هذا الرجل منزلة الشرع تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب الى الله عز وجل ليس عليها دليل، هي دي البدعة. فقلت له طيب رجل عصر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ايه رأيك بقى في الصلاة على النبي بعد العطار؟ قال لي قولي، قلت له لا، انما انا اسألك لأتحقق هل تعرف معنى البدعة ام لا. هي الصلاة على النبي ايه فيها؟ انت لسه تقول اهو ان الصلاة على النبي ما فيهاش حاجة. قال لي ايوه. قلت له ايه رأيك واحد عصر فبعد كل عطاس يصلي على النبي؟ فسكت. انما انا استدرجه لان احنا عندنا فيه اثر افك على طول لو خالف، وهو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا عطس عنده فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ابن عمر واحنا لسه متكلمين عن ابن عمر في الخطبة احد رجالات الاخرة قال وانا اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. انا برضو بصلي على النبي زيك عشان الرجل ما يطلعش ولد بينكر الصلاة على النبي. قال له لا انا كمان بصلي زيك، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نقرن الصلاة عليه مع العطار. فقال لي صح، لا يصلي بعد العطار. قلوا ماشي، فأين الدليل أنه يصلي بعد التراويح؟ وأين الدليل أنه يقرأ قرآن بين الـ4 ركعات؟ المبتدعة خلو من العلم، فالذي يبتدع من عبادنا يكل شبه النصارى الذين ابتدعوا إذ ليس عندهم علم. ولذلك تجد أكثر الناس وقوعا في الوسواس والشبهات العباد، لكن العلماء أبدا. العالم ما يقع ليه؟ لأنه عارف الحدود، يعرف كيف يفرق بين الحرام والحلال والشبهة، ما عنده مشكلة. إنما العابد يحصل عنده إشكالات، ليه؟ لأن كثرة عبادته وليس عنده علم يقع في هذه الشبهات. فالعلم يحرسه وأنت تحرس المال. فشوف بقى لما الواحد يجعل نفسه عبدا لما يجب أن يكون له عبدا، يعني المال ده أنت أصلا كتبت عشان تتمتع به، عشان تنفق في الحلال، عشان تستعبده. كما قيل المال عبد جيد لكنه سيد رديء. عبد جيد من ما توديه يحل لك شغل، يعمل معاك العجل الفلوس، سلك كل حاجاتك بالفلوس، فهو عبد جيد. كما لو كان لك عبد، اعمل حاضر اعمل حاضر، فهو عبد جيد، لكنه اذا تسلط على صاحبه صار سيدا رديئا، اذ يصير صاحبه بخيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البخل: اي داء ادوى من البخل، يعني اي داء اقبح من ان يكون الانسان بخيلا. فهو المال انت بتحرسه، نايم يعيش قايم يعيش، يعادل الفلوس الف مرة، لكن عايز يجيب العشرة على العشرة ونفرتيتي على نفرتيتي وفزات، ويشوف النمر على النمر ويسيب يحكي عشان يشوف عنده مسلسلات ولا لا، مش نايم من كثر الحسابات، خايف امواله تسرق، بكرة عايز يقدم على مشروع خايف اخينا تاني يلهب، خايف يخسر، قلبه بيتفطر حسرات. ولذلك بتجد الانسان من هؤلاء اذا اصيب في دنياه خسر الدنيا والآخرة. اذا اصيب يعني تجد واحد مثلا يقول له المصنع ولع، يوم جاي له ايه؟ جاي له سكة الليل. قال ايه يعني ولع؟ انت يا اخي خرجت من بطن امك، لا لك سن مقطع ولا لازم انفضت ولا عندك دينار ولا درهم، فما مت حتى صار وصرت المرحلة الملايين، كما اعطاك الملك يعطيه، هي خزائنه نفذت، ما خزائنه نفذت، يصاب بفك ليه؟ لماذا يصاب بفك؟ يخسر دنياه ويخسر اخرته. رجل بعد أزمة الكويت لما نزل الدينار من 9 جنيه 97 قرش مشي في الشارع يقول أنا جدع، كان ماشي بيكلم الله في الشارع. ليه؟ لأنه عبد لهذا المال. إنما أهل العلم هذه المسألة ما تشكل عندهم شيئا، أهل العلم المال في يدهم، وأهل الدنيا المال في قلوبهم. لذلك تجد الواحد من أهل الدنيا ميت على المال وليس في يده منه قرش. طيب أحلامه كلها وآماله دي كلها وليس في يده قرش واحد. إنما أهل العلم إذا بذلوا المال وراح كله لا يتحسروا عليه، كما كان أبو الدرداء وخباب بن الأرس يفعلون. قال خباب بن الأرس وأشار إلى صندوق، قال هذا فيه 80,000 درهم، وذكر مصعب بن عمير فبكى له. قال كنا إذا لما قتل مصعب كنا إذا غطينا رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطينا قدميه ظهر رأس. من بردة صغيرة عمه، ومصعب بن عمير ده كان ابن ملك، كان من أولاد الملوك. فلما هاجر في الله نفض الدنيا وراءه، وقال وجعل يذكر رضي الله عنه المحن التي قابلتهم، وانهم كانوا بياكلوا ورق الشجر، وانهم لم يكونوا يجدوا شيء، فعاش حتى امتلك 80,000 درهم. قال ما رددت سائلا، هذا الصندوق مليان، هو ما سألني سائل فرددت. هو لأهل العلم، لذلك العلم يوم يزين صاحبه. فالرجل الثاني اللي عنده مال يغبط على المال ليس لأجل المال وحده، بل لأنه سلطه على هلكته الحق، هو يغبط عشان كده. لكن المال في ذاته ما يغبط الإنسان به لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا عند العقلاء، لأن يعني المال رزية. الأغنياء بيدخلوا الجنة بعد الفقراء بنصف يوم، يعني 500 سنة، مع ان في اغنياء افضل اغنياء ممن تاخروا، عن دخول الجنة أفضل للفقراء سبقوهم. والغني ده لما يدخل الجنة بعد الحساب يكون في درجة أعلى من درجة الفقير الذي سبقه بالدخول. طب إيه اللي أخره؟ الفلوس. يسأل بقى عن كل مليم من أين اكتسبته وفيما أنفقته، هو ده اللي أخره، مش إنه تأخر لأنه عمله رديء، لا ده عمله صالح. ورجل من العباد الزهاد الأغنياء، لكن كونه بيسأل عن كل مليم وجبت منين وعملت فين، والله تبارك وتعالى يحاسب عبده بالذرة وبمثقال الذرة. الجماعة اللي هم يرتكب المعصية اللي تشد عين الشمس ويفوتها كده كما لو لم يكن يفعل شيئا مذكورا، لا ده هناك حساب بالذرة وبمثقال الذرة، كما قال تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه. كان نسي تفاصيل كثيرة من المعاصي، لكن كل في إمام مبين، كل محسوب. قرأت أن بعض الصالحين كان له أخ في الله يحبه، فمات أحدهما قبل صاحبه، فرأى الحي الميت في المنام، ماذا فعل الله بك؟ قال سألني عن مسألة ما خطرت لي على ذات. وما هي؟ قال بينما كنت أمشي في الحقول في الغصان، وهنا قمح وهنا قمح غلة، فوجدت سنبلة على الأرض، فأخذها ورماها يمين رماها شمال، المهم لا أحد يدوس عليها. فسئل حدثتها يمينا ومن أدرك أنها تكون من الحقل الشمال، مع أنه فعلها عفو الخاطر، يعني هو ما قصد أن هو يزود ياخذ سنبلة ما قطعها ورماها في الحقل الآخر، ما وجدها على الأرض. يسأل العبد عن كل شيء، ولذلك الملكان اللذان يدونان كلام بني آدم يسجلان عليه الضحكة والعصة والكحة، ما هو شيء يترك أبدا أبدا. فإذا كان هذه الأشياء المباحات تدون على العبد، فكيف يمكن للعبد العاقل اللي هو سيلقى الله تبارك وتعالى غدا ان هو يمشي في الدنيا كده كما لو لم يجئه رسول؟ فلذلك العلم بيعصمك، العلم بيحرسك، العلم بيحرسك. من الأدلة على ان العلم يحرسك ان مثلا اذا جاءتك شبهة وعندك علم لا تؤثر فيك ولا تضيع مذهبك لأنك عارف الحل، إنما إذا جاءت شبهة على رجل آخر يوم يضرب فيها أخماس يزداد. فإذا العلم حرسك، حرس قلبك إن أن تجتاله الشبهات. مرة أنا كنت على محطة أتوبيس، جاءني رجل فكأنه توسم في أن يجد عندي حلة، قال أنا كنت أخرج في سبيل الله وبعدين في يوم هجم على قلبي خاطر سيء في ذات الله، نقائص في ذات الله تبارك وتعالى حاشا لله العلي الكبير، جعل تدخل قلبي وتغزوه وتطرق بابه بشدة. من خلق الله؟ من كان قبل الله؟ هل الله يرى كل هؤلاء؟ يستطيع أن يحسب كل هذا؟ هل إلى آخره. فالوساوس هذه ما استطاع أن يتخلص منها وما وجد لها حلا، فقال في نفسه هذا من كثرة العبادة، أنا بقى أروح عن نفسي ساعة ساعة وساعة، أدخل بقى في الدنيا أتاجر، يمكن أنت هذا الخاطر. قال فخرج، فما هي إلا أيام استرحت فيها ثم عاد علي أشد ما كان. فقلت له كالمستجير من الرمضاء بالنار، رجل لقى الدنيا حر دخل فرن، كما يقول أهل الشام كنا تحت المطر صرنا تحت المزراق. وهذا يذكرني بواحد كان ما شاء الله لحيته سابغة، قابلت من عدة أشهر حليف، طبعا ما عرفته فلذلك ما ألقيت عليه سلامي ما عرفتوش، فهو الذي ناداني، فلما رأيته استعجبت، ايه يا فلان ايه اللي جرالك؟ قال لي انا مش قدها. ليه؟ ايه اللي حصل احكيلي؟ قال لي مرة كنت بلطين وبعدين دخلت مسجد فالإمام غاب صلاة جمعة، أول ما دخل مولانا وصل، أخينا ده بصمج ملتحي ولحية صادقة تنفع تتركب على عادة، أول ما دخل الحمد لله تهت لأنا قوم يا مولانا أخبر مش محضر، لا لازم تخبر قول أي حاجة أي موعظة هنصليها ضخ. المهم هو يعتذر غلبوه طبعا، طلع على المنبر مش عارف يقول حاجة، رجل قال كلمتين اي كلام وصلى بيعرف يجوز. بعد هذا الموقف خرج تقرر انه يتعلم انه يشد النص والفضيحة اللي وقع فيها، يقول لك انا خلاص زي الدواء بتاع العلم طالما مش عارف اكتب وراح فضل خطبة ولا حاجة جايزة الزنق، قرر انه يحلق ده. شفت الله؟ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك مش فاهدنا اليه فانظر علينا حجارة. طب ليه؟ اذا كان هذا هو الحق من عندك اهدنا اليه، ده كلام العقلاء، ده الكلام اللي يجب ان يقال مش فانظر علينا حجارة ان كان هذا هو الحق. فده بدل ما هو يتعلم ويقول لك ان العلاج في العلم قال لك احلاها عشان يصير واحد من غبراء الناس. فشوف الحل العجيب، هو ده بقى اول ما لقى الوساوس بتهجم على قلبه مش يقول لك انا استكثرت من العباده يجب بقى ان انا انون علم، لا انطلع للدنيا. طب اهل الدنيا في نار وشنار وعار، يعني اللي في الدنيا تايه في الدنيا بيوم يطلع للعلم شويه يروح يتزهد شويه عشان يخف من الدنيا لانها ستهلكه. فانظر اليه انه عابد ما عنده علم، فشوف اول ما تصرف تصرفاته ليس عليها نور. لو كان هذا الرجل كان يصاحب العلماء كان عرف الحل على طول، لان مثل هذا الذي وقع في هذا الانسان حدث لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله ان الشيء لا يخطر ببالنا في ذات الله لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. هي نفس الصورة ولا لا؟ هي نفس الصورة. فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، هو ده الإيمان المحض الصريح اللي هو الخالص. يقال صريح اللبن يعني اللبن الخالص، ذاك صريح الإيمان أي هذا هو أس الإيمان وحقيقته. طيب هو حقيقة الإيمان والشك في ذات الله؟ لا مش ده المقصود من الحديث. ذاك صريح الإيمان معناه أنه لولا الإيمان الذي حجزك لتكلمنا. إذا خطر ببال الإنسان شيء من هذا فكتمه واستغفر الله منه هذا هو الإيمان، لأنه لو لم يكن عنده إيمان لتكلم به، إنما الذي حجزه وربط لسانه هو الإيمان، فذاك صريح الإيمان. وفي اللفظ الآخر لهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ما قدرش يأخذ أكثر من الوسوسة والوسوسة معفو عنها، يبقى كأن الشيطان ما أخذ شيئا. يبقى العلم نور، يبقى تتعلم الفرض العين عليك هذا واجب. ما يجب عليك من تصحيح عقيدتك وتصحيح عبادتك واجب، نجاتك في الآخرة مرهونة بتعلم هذا العلم. كيف تلقى الله تبارك وتعالى وقد عرفت كل أنواع المعارف ولم تعرف كيف توحده وإليه مرجعه؟ رجل عارف دقائق كل شيء، طبيب مثلا من كثرة ممارسة أول ما يشوف واحد يقول لك ده عنده كذا، ليه؟ يقول لك هذه خبرة. طيب تسأله بقى سؤال في الوضوء، هو متوضى وجا كلب كده بيجري أماسح فيه، عندك للمسألة دي حل؟ ما عندوش حل. مع ان هذه تعلمها ايسر الف مرة من تعلم الصدق. تعلم الشرع ايسر الف مرة من تعلم اي صنعة، لان الله تبارك وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر لصنعة ولمعاش. ولقد يسرنا القرآن للذكر، لان الكل محجوج بالقرآن والسنة، والناس يتفاوتون في الفهم والعلم، فأم نزل القرآن منزلة أقل واحد بحيث أن الكل يفهم. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، مش وما جعل عليكم في الدين حرجا، لا من، لينفي أقل الحرج. لأن إذا قال وما جعل عليكم في الدين حرجا فهذا بدلالة المفهوم قد يثبت بعض أنواع الحرج، إنما لما قال من حرج نفى كل أنواع الحرج وإن دقت. يبقى الدين في الدين والعلم في متناول الكل، فكيف تلقى الله تبارك وتعالى ولم تعرف شيئا عن أسمائه وصفاته، وكنت تقف توجه له الوجهة 5 مرات في اليوم؟ هذه كبيرة. احنا نعرف الانسان اذا احب اخر يعرف عنه كل شيء، يعرف دقائق حياته وتفاصيل حياته ويعرف اموره كلها من شدة الحب. الذين امنوا يعرفون عن الله تبارك وتعالى، يعرفون لله تبارك وتعالى اسماءه الحسنى وصفاته العلى. قال تبارك وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله، فمن شدة حبه يأنف أن يراه الله تبارك وتعالى حيث نهاه، وأن يفتقده حيث أمره. لا يمكن تحقق هذا أبدا إلا بالعلم. يبقى عندنا الرجل الأول، رجل آتاه الله علما ومالا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهذا بأفضل المنازل. الرجل الثاني قال رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو وليته، يقول لو أن لي كفلان فهو وليته. لما تسمع هو وليته ثم تفهم إن هذا العبد عاجز عن تحقيق الفعل، فلم يملك إلا النية، كقوله عليه الصلاة والسلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، هي دي ونيته. إذا تفهم من كلمة ونيته إنه عاجز عن تحقيق الفعل فلم يملك إلا العزم. قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. كلمة سواء هذه بدلالة أحاديث أخرى لا تقتضي التسوية من كل وجه بل من بعض الوجوه. فإنك لو قلت مثلا محمد أو علي والأسد سواء، هل قصصت سواء في كل شيء؟ قصصت خصلة واحدة، إما الشجاعة وإما عدم الرحمة، مفترق. فكلمة سواء هنا ما هو المقصود؟ أن يشبه بهذا الحيوان في كل شيء، لأن من تعدى خيره بخصلتين أفضل ممن تعدى خيره بخصلة واحدة. فرجل آتاه الله علما ومالا لا شك أنه أفضل ممن آتاه الله المال فقط. ليه؟ لأن هذا الرجل مع تعليمه الناس يخرج الكروبات، يبقى هذا أفضل من الذي يعلم الناس فقط. فالرجل الأول خيره تعدى بخصلتين، والثاني خيره تعدى بخصلة واحدة وهي العلم. أضف إلى ذلك أن العلم قد ينتفع المرء به وحده، أما المال فينتفع المرء به وينفع غيره. تعدية المال سهل لكنه مشترك مع الأول في الأجر. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون معنا قوله عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء، يعني وإن لم يكن الثاني كالأول لكن يكمل الله له الأجر بنيته، يبقى صار الثاني سواء بالأول تكرما من الله عليه، إذا هما في الأجر سواء من هذه الحيثية. الرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهذا بأخبث المنازل كقارون لما وعظوه اتق الله وانه لا يجوز لك انك انت تنفق المال بهذا، ارعى الله تبارك وتعالى الى اثر الوصايا الغاليه التي قالها له قوم، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. فشوف لانه جاهل غبي ام رد عليهم قال ايه؟ انما اوتيته على علم عندي، انا كنت عارف ان انا هكون غني لان انا حاسبها صح، الارث عندي يجيب 10، او قال انما اوتيته على علم عندي، اي لولا انني استحق الخير ما اعطاني الله، لو انا رجل وحش كان حرمني، فانا ما استحق هذا الا لانني مقرب عند الله. وهذا الجواب ينم عن جهل فاضح. الجماعة ده اللي هم راكبين الأوتوبيس وواقفين على الباب، والله إذا تكون كلمة جاءت الحمد لله جه من نص من الباب، هم دول بقى الصنف الرابع لا معانا ده ولا ده. اللي هم ده لما خرج على قوم قارون على قوم في زينته كما قال تبارك وتعالى فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما معوش حاجة لكن قاعد ايه يتمنى، هو الصنف الرابع لا معه مال ولا علم، والاسوه بتاعته مين؟ اللي بيخبط خط عشواء ويركب الظلماء. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. هو ده زي ما قلت راجل مسؤول، هو لسه دلوقتي هو بيقول انه لذو حظ عظيم لما ربنا اتحاد على خشك بقارون وداره الارض، ام قالوا ايه؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا، الحمد لله. فكان لسه أول امبارح يتمنى أن يكون قارون. فيه صنف من الناس قال الله تبارك وتعالى فيهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، لا يأتي صواعية، لا يأتي صواعية زي المسمار ما يدخل في الخسف إلا إذا خد على دماغه. في صنف من الناس هكذا اللي هم الصنف الاخير ده ما يثبت على مبدا، ما عنده مبدا، هو وهواه، حيثما اشرب اقل يتجه حيثما اشرب من هواه، ما عندوش مبدا ثابت بل يتقلب على حسب المصالح. النهارده المدح يجيب له نتيجه يمدح، بكره الشتيمه تجيب له نتيجه يشتم، زي الشعراء الشعراء المتنبي. هذا كساعد من اشعر الشعراء، تقرا شعره تحس بجزاله وتحس برشاقه، الكلام جميل جدا، ومع ذلك كان شاعر زي اي شاعر. الذين قال الله فيهم الشعراء يتبعوهم الغاوون الم تروا انهم في كل واد يهيمون، واحد اعمى يقول لك الدنيا تيس بس وانا هعمل عمايل، طب حديث ازاي؟ ابو العلاء المعري بيقول ايه؟ اني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل. ام واحد قال لي طب هات لنا حرف زياده عن حروف الهجاء، اذا 26 حرف هات لنا حرف منه، فوق هو كلام اسهل حاجه الكلام. فالمتنبي ده كفور الارشيدي حاتم نفسه، لما المتنبي جاء مصر قعد يمدح فيه ووصله الى يكاد يوصلوا إلى درجة الإلهية. فلما انحرف عنه وراح لأمير ثاني وصفوا بأوصاف قذرة جدا جدا، حتى وصفوا بأنه لا يستطيع، مش رجل يعني لا يستطيع مباراة النساء أو كلام، مصلحته يمين يروح يمين، شمال يروح شمال، بل ممكن يشتم نفسه إذا كانت المصلحة كده، كما فعل أبو دلامة شاعر كان المهدي وعلي بن سليمان رئيس الوزراء بتاع المهدي بيصفوا أبو دلامة ده وكان شكله قبيح. فمرة هم ماشيين كده فأحب المهدي بأنه يوقعوا الصف، وكان كل شعر يقول ياخد عليه فلوس. مرة كان طالع أبو دلامة ده والمهدي وسليمان بن حرب ده ولا علي بن سليمان رايحين رحلة صيد، فالمهم الوريث الوزراء بيضرب غبي أن كلب معدي أمس الرصاصة جاية كلب، والمهدي اصطاد ايه غبي، فقام قايل له ايه قول لنا بقى شعر في الموضوع ده. فقام قايل ايه قد رمى المهدي غبيا شك بالسهم فؤادا، وعلي بن سليمة نارما كلبا فصادا، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زادا. أن نديله 30,000 درهم، يعني كل بيت 10,000 درهم. فالناس دول كانوا ايه كانوا بيقولوا شعر كده على السليقة لانه بياخد فلوس. لو هو طالع هم الثلاثة كده فالمهدي يميل له ايه يا أبا دلامة اهجو أحدنا. طب هو عنده جرأة يهجو المهدي ولا هي يهجو رئيس الوزراء؟ وجوب ده وجد ان اخف الضررين يهجو نفسه. ما قال له لابد ان تهجو احدنا واحد من ثلاثه. فقال الا ابلغ لديك ابا دلامه فليس من الكرام ولا كرام، اذا لبس العمامه كان قردا وخنزيرا اذا وضع العمامه. فقام يديله 10,000 درهم. هسه ماشي. ومرة جماعة من الشعراء وكان لهم لبس معين لما يكون رايحين على الخليفة عيد ميلاده ولا أي حاجة يوم يقعدون يذبحوا فيه، فواحد بقى من جماعة اللي بيحبوا ياكلوا دول قال لك هؤلاء ذاهبون إلى وليمة، فتبعهم ودخل. فلما دخل بقى الأمير بقى المؤمنين وبتاع من اليمين بقى نبتدي تيامنوا أم صالم طلع عريضة كده وقعد بقى يقول شعر، وأخينا ده كان قاعد في الآخر هو بقى حس بالمطب اللي هو وقع فيه ده هو جاي فاكرها عزوم اتاري بقى ورطة امام الخليفة كله قال بقى شعر لحد ما وصل بقى الاخينا ده ها ايه يا فلان انشدنا من هنيهاتك ده بقى عنده هنيهات ولا عنده اي حاجة. فقال ليس عندي شيء. اذا ما الذي ادخلك كيف جئ السياف النقع والسيف النقع والجن عشان بلما يذبحوه ما يجرأش الايه التجاذيب. فقال مهلا يا امير المؤمنين الم يقل الله تعالى الشعراء يتبعهم الغاوون انا غاو ما شرف. فالناس بتوع الدنيا دول اللي هم الصنف الرابع حيثما وجد مصلحته يروح، لذلك هو على استعداد انه يغير موقفه مع تغيير المصلحة. يا ليت لنا مثل ما أودي قارون. خسف الله بقارون الأرض، الحمد لله أننا لم نكن كقارون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله، كأن المثال عندهم شك فيه، يعني مثل أن ربنا سبحانه وتعالى أكيد يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لا كأن الله. واللي يقول كأن إذا مش متأكد من الموضوع زي بلقيس نكروا لها عرشها لما دخل أهكذا عرشك كأنه هو الخلي الناطق لكن مش متأكدة أهذا هو العرش حقا أم لا كأنه هو. هم طبعا لأنهم عوام والعام مشتق من العمى ما عندوش أي فكرة عن حاجة، قال لك كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر كأنه لا يفلح الكافرون. كأن فعلا الظالم ده نهايته وحش، يعني انت مش متأكد ان الظالم اكيد نهايته سيئة لانه من العوام. فلذلك المسلم العاقل الذي يعرف ان الآخرة خير وابقى يوم يجتهد على ان يكون من الصنف الاول او الثاني فقط، يعني ممكن يكون واحد من المسلمين ممن يسمع هذا الكلام او يصل هذا الكلام من الصنف الثالث رجل غني لكن عنده خير فيقوم يجتهد اللي هو على طول يكون من الصنف الاول اذا تعلم، ولا يرضى لنفسه ان يكون باخبث المنازل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. رجل ممن عنده علم وفقير يوم لا يتحسر على نفسه لانه رقم اثنين على طول في الترتيب، ثم هو وصاحب الدرجه الاولى سواء، بل لعله في ذات نفسه افضل من الاول. الاول انفع للناس والثاني انفع لنفسه، لان احنا قلنا اهو الغني بيتاخر ليه؟ حسابات. فعالم غني وعالم فقير من يدخل الجنه الاول؟ الفقير. يبقى الفقير نفع نفسه ولا لا؟ نفع نفسه. الغني نفع غيره ام لا؟ نفع غيره. لذلك كان الاول افضل بالنسبه للناس والثاني كان افضل بالنسبه لنفسه. ولذلك قال تبارك وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم لكم. شفت الفرق ده ما بين واحد يتصدق علانية وواحد يتصدق في السر؟ اللي بيتصدق في السر الخير عايد عليه هو. ليه؟ لانه حافظ نفسه من الرياء، خد مبدأ السلامة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فهو خير لكم مش لهم، لان لهم الاولاني احسن. ان تبدوا الصدقات فنعماه اي نعم ما فعلتم. ليه؟ لان ممكن واحد يغار يقول لك هو فلان احسن مني، لماذا يتصدق وانا لا اتصدق؟ فيقوم هو كمان يتصدق، يبقى ده اصلح للفقراء ولا لا؟ اصلح للفقراء. لذلك كان الذي يظهر الصدقه خيره تعدى. لذلك قال الله نعم ما فعل. انما الثاني الذي تصدق في السر ضمن اخلاصه وحصن نفسه من الرياء فكان خيرا له مثل الفقير. اللي للفقير الاولان، يبقى الاولان اللي هو مال وعلم انفع للناس، انما اللي عنده علم فقط خيره تعدى للناس بخصله واحده. فان كان عالما خاملا لا يفتي الناس ولا يعلمهم كده، يبقى خيره مقصور على ايه؟ على نفسه فقط. يبقى هذا ايه؟ يعود على نفسه بالخير. إذا أنت أيها المسلم إما أن تكون غنيا أو تكون فقيرا. إذا كنت غنيا من أصحاب الدرجة الثالثة ارسل إلى الدرجة الأولى. طيب أنا رجل ما عندي همة لطلب العلم، ولكل مقام مقال، ولا عقلي لا يستوعب هذا العلم، فماذا أفعل؟ أنت هكذا تعنيني وتجهدني، فأقول لك كن عالما او متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. يا تكون عالم يا متعلم، لان بعد الاثنين دول ايه؟ مفيش غير الجهل، مفيش غير الجهل. يبقى اغد عالما او متعلما، لست عالما يبقى لا اقل من ان تصحب اهل العلم. كما ذكرنا عن والد الامام البخاري رحمه الله لما يقول لابنه ما اعلم هذا المال في دينار فيه شبهه، كيف استطاع ان يتجنب الشبهات الا قد صدع المحرمات الا بانه صاحب اهل العلم. كان كل ما يجي له نوع من انواع المبايعات يسال اهل العلم هذا في حرام؟ يقول له لا ليس حرام لكن فيه شبهه، يقوم شايل الصفقه كلها حرام يتركها قولا واحدا، فانتفع بصحبه اهل العلم. ولذلك قال بعضهم وقد قال بعض طلاب العلم وسأله رجل أوصني، قال له حيثما كنت فكن بقرب فقيه، حيثما كنت فكن بقرب فقيه. ثم قال له أفلا أدلك لما ليه أنا أوصيك بالوصية؟ قال له كنت رجلا مجوسيا فأسلمت، فأتيت الأوزاعي، الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو من طبقة الإمام مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكان إمام أهل الشام. كان مالك رحمه الله يقول أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. وسفيان الثوري ده إمام فحل جبل، لما راح الأوزاعي يحج سفيان الثوري امسك بلجام الناقه بتاعه الاوجاع يسله من الزحام ويقول افتح لناقه الشيخ. وده سفيان الثوري يمسك لجام ناقه الاوجاع افتح لناقه الشيخ. كان جليل. جاء رجل للسفيان الثوري قال اني رايت في منامي ان ريحانه اقلعت من ديار الشام. قال ويحك ان صدقت رؤيات فقد مات الاوجاعي. فجاءه نعي الاوجاعي في مساء نفس اليوم. ده الاوجاع شويه صغار كده عن الاوجاع. من سوء حظنا اننا لا نعرف هؤلاء. نعرف من لا يسوون قلامه ظفر الاوجاعي. قال هذا كنت رجلا مجوسيا فاسلمت فذهبت الى الاوجاعي رحمه الله. فقال لي من اي البلاد انت؟ قلت من بلد كذا. قال ألك والد؟ قال نعم تركته مجوسيا. قال ارجع إليه فلعل الله أن يهديه بك. قال فرجعت فوجدته في النزع الأخير. فجعل يرغب في الجنة ويرغب في الإسلام. قال بني اعرض علي دينك. فعرض دينه فاستحسنه فأسلم ومات. شوف بقى وصية الأوجاعي. قال ارجع إلى أبيك. لذلك قال حيثما كنت فكن بقرب فقيه. لأن لولا أن الأوجاعي أمره أن يرجع إلى والده لمات والده والله أعلم به. فشوف وصية العلماء خير على طول متعدي. لا سيما لا يسألك أجرا. والإنسان دايما عندما يسأل بالذات الفلوس يحس بثقل. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. لما واحد دايما يقول لك هات 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 أول ما تشوفه تكلح وجهه لأنك عارف إنه يقول هات. فأنت آمن 100% من هذه الجهة وأنت بقرب العلماء. العكس هو بكل الفضل عليك دائما لأنه ما يسألك شيئا وأنت تسأله. فالفضل دائما لليد العليا. ولذلك قيل لأهل البصرة بما ساد فيكم الحسن. حسن البصري الإمام العالم المفرد الواعظ الذي كان يشبه كلامه كلام الأنبياء. ساد أهل البصرة جميعا صار نار على العلم. سئل أهل البصرة بما ساد فيكم الحسن لماذا ساد وصار بهذه المكانة. قالوا استغنى عن دنيانا وطلبنا علمه. مش عايز مننا شيء. استغنى عن دنيانا وطلبنا علمه. لذلك كان الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يجب أن يتعففوا عنا في أيدي الناس عشان يبقى كلامه غالي.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم على